الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب العلم. نبدأ بالحديث الأول عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. الحديث متفق عليه. قوله عن معاوية: معاوية هو معاوية ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخ بن حرب بن أمية القرشي الأموي. ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر، وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح ثم من المؤلفة قلوبهم، وتولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر رضي الله عنه، ولم يزل بها إلى أن مات، وذلك 40 سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان للناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمان معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. مات في رجب 60 في دمشق. قوله يفقهه أي يفهمه في الدين. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضل طلب العلم وعلى فضل الفقه في الدين، فالحديث من أعظم فضائل طلب العلم ومن أعظم فضائل الفقه في الدين. وجه الشاهد: فإن هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن من علامة الخير بالعبد أن يفقهه الله في دينه، فإذا أراد الله بك خيرا وأراد بك أن يوفقك في الدنيا والآخرة فقهك في دينه. الله أكبر. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله. وقال ابن القيم رحمه الله: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وقال ابن حجر رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلماء. فأين المشمرون؟ وأين العاملون؟ وأين الذين يريدون الآخرة؟ وأين الذين يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهم أن من أعظم علامة الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، أن يفقهه في دينه؟ حديث عظيم جليل فيه فضل عظيم للتفقه في الدين، وهذا من أكبر الحوافز ومن أكبر الدوافع أن يتفقه الإنسان في دينه وأن يتعلم دين الله تبارك وتعالى، وأن يطلب العلم وأن يجتهد وأن يبحث، وأن يكون طلب العلم والعمل هو ديدنه. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، كما قال ابن حجر قبل قليل، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. الفائدة الثالثة: قوله يفقهه في الدين. الفقه في الدين معرفة أحكام الشريعة بأدلتها وفهم معاني الأمر والنهي والعمل بمقتضى ذلك، فيرث به الفقيه الخشية من الله ومراقبة الله في السر والعلن. هذا الفقه في الدين، معرفة الشريعة ومراد الشريعة والعمل بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه. ألا ترى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ فقارن الإنذار بالفقه، فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم أو دعا إلى واجب، وخوف النفوس مواقعة المحظور. انتهى. وتحصل من ذلك أن الفقه في الدين هو فهم مراد الله من عباده، سواء كان مراده تصديقا لخبر أو عملا بأمر أو انتهاء عن نهي، وليس فهم العلم فحسب، بل الفهم الحامل لصاحبه على الامتثال. ثم الناس يتفاوتون في ذلك علما وعملا وحالا، فمن مقل ومستكثر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ابن تيمية رحمه الله: كل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله بخيرا. والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق والعمل به. وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر به تصديقا عاما وطاعة عامة. الفائدة الرابعة: هذا الحديث كما قلنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بين فيه أن الفقه في الدين كله خير، وفيه بشارة أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، أي يسر له طلب العلم ورزقه الفهم، وهو معرفة المراد من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقول بمقتضاه وتحقيقه بالعمل الصالح. لماذا من أراد الله به خيرا فقهه في الدين؟ لماذا الفقه في الدين علامة الخير؟ لأمور. الأمر الأول: أن العبد بالفقه في دين الله يعرف ربه تبارك وتعالى وحقه عليه وجزاءه عنده على عمله خيره وشره. ثانيا: بالفقه في الدين يعرف العبد فرائض الطاعات فيحافظ عليها، وكبائر المنكرات فيجانبها، ويتوب إلى الله عز وجل مما اقترف منها. ثالثا: إذا تعارضت عنده طاعتان لا يمكن الاتيان بهما جميعا عرف أفضلهما فباشرها، فحصل على ثوابها بالنية والعمل، وعلى ثواب الأخرى بالنية، لأن الله عز وجل يعلم أنه لو قدر عليهما معا لفعلهما. رابعا: وهكذا إذا ابتلي الشخص بمعصيتين يكره عليهما إكراها بحيث لا يمكنه السلامة منهما، ارتكب أخفهما إثما وهو كاره لفعله، فكان مكروها لا إثم عليه، لأن الله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خامسا: وبالفقه في دينه يدرك عظمة هذا الدين الإسلامي الحق، وأنه تشريع الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، وأنه صالح مصلح للعباد في كل مكان وزمان، وأن الله تعالى قد هداهم للتي هي أقوم، وأن الله تعالى قد يسر لهم الأمر ورفع عنهم الأصار والأغلال، فهو منهاج لحياة والدليل على سعة الأبد. سادسا: بالفقه في الدين يدرك العبد أن الهداية لهذا الدين أعظم نعمة لله تعالى على من هداه إليه وأكمل إحسانه إليه، فمن شكر الله على نعمته والاقتباء بفضله ورحمته والعرفان بإحسانه أن يدعي إليه من لم يهتدي إليه. سابعا: بالفقه في دين الله ينشط المتفقه في الدعوة إلى الله تعالى لعلمه أن من دل على خير فله مثل أجره أو مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى آخره. ثامنا: بالتفقه في الدين تتحقق استقامة العبد على ما يدعو إليه وانتهاء عما ينهى عليه. تاسعا: بالفقه في دين الله يتحظى العبد أفضل النوافل تكميلا للفرائض ويداوم عليها، لأنها من أسباب محبة الله تعالى وحفظه لعبده ورفعة لدرجته، فيداوم عليها وتكون من أسباب محبة ربه له وإجابة دعائه وإجارته مما يخاف منه ويحاذر. عاشرا: من ثمرات الفقه في دين الله أن الفقيه يعرف الحق بدليله ولا تلتبس عليه شبهات الشيطان. تتليها بالفقه في الدين تقوى محبة العبد لربه لمعرفته قدر نعمته وتعظيم خشيته لربه لعلمه بعظمته وقوته وجبروته وعزته. فأعرف الناس بالله أتقاهم له. أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء وأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين أو أن الفقه علامة الخير، أنه بالفقه في الدين يصل إلى الأجر العظيم بالعمل القليل، أو بمعنى آخر معرفة الطرق للحصول على الأجر الجزيل. مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: وفعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم بأجرك. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين ميمونة أن العتق مع الفضل العظيم الذي ورد فيه إلا أن الأفضل منه أن تعطى هذه الأمة لأخوالها فتخدمهم، فإن ذلك فيه صلة رحم. والأمور على ذلك، أمثلة على ذلك كثيرة. أيضا مما ذكره العلماء رحمهم الله أن من ثمرات الفقه في الدين معرفة الفاضل وتقديمه على المفضول، ومن ذلك ورود عملان صالحان في وقت واحد. فمن الفقه تقديم ما يفوت وقته أو حاله على ما يفوت، وذلك كمن سمع الأذان وهو يقرأ القرآن. فمن الفقه في الدين تقديم متابعة الأذان على القراءة، لأن الأذان يفوت وقته وقراءة القرآن يمكن تداركها. والأمثل على ذلك كثير، يعني من الفقه مثلا تقديم ما تنشط له النفس ويكون إقباله على فعله أعظم، ومن ذلك إفطار يوم عرفة للحاج مع ما جاء في صيامه من الفضل، ومن ذلك صدقة السر أفضل، إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. لماذا؟ من علامة الخير أن يفقه الله عز وجل العبد في دينه، كما قال النووي رحمه الله قبل قليل واختصرها: لأنه قائد إلى تقوى الله. أي ذكر النووي رحمه الله متى ذكرها؟ حينما شرح الحديث، ذكرناه في أول الحديث، قال: لأنه قائد إلى تقوى الله. من فوائد الحديث: الحديث دليل ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. من فوائد الحديث الحث على طلب العلم وكون الإنسان فقيها، لأن ذلك من علامة الخير. من فوائد الحديث فيه ينبغي على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة. من فوائد الحديث أن المراد بالفقه العلم المقتضي للعمل، فمن تعلم دين الله ولم يعمل به فليس بفقيه. من فوائد الحديث على المسلم أن يعرف علامات الخير حتى يحرص عليها. من فوائد الحديث فضل العلم الشرعي. من فوائد الحديث أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. من فوائد الحديث أن المعطي هو الله عز وجل، وسنشرح هذه الجملة إذا جاءتنا مرة أخرى إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.